طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله تعالى: الإظهار في موضع الإضمار. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير، لأنه أبين للمعنى وأقصى لللفظ. ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، عن 20 كلمة المذكورة قبله. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق. منها: الفائدة الأولى: الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. الفائدة الثانية: بيان علة الحكم. الفائدة الثالثة: عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. مثال ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار.
طيب يا إخوة، الإظهار في موضع الإضمار، الأصل أن يؤتى بمكان الضمير الضمير اختصارا، العرب تميل إلى الاختصار ولأنه أبين وأوضح، فتقول: إن الطلاب والطالبات والمدرسين والمدرسات لهم مكافأة. هذا مثال فقط. إذن حتى لا يقول الطلاب أين المكافأة. لكن لو لم نختصر ماذا سنقول؟ إن الطلاب والطالبات والمدرسين والمدرسات للطلاب والطالبات والمدرسين والمدرسات مكافأة. طال الكلام. الأصل الاختصار، ولذلك ما فائدة الضمير في مثل هذا؟ أنه أبين للمعنى وأخسر للكلام، أبين للمعنى وأخسر للكلام. إذن الله جل وعلا قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآيات، قال في آخرها: أعد الله لهم، شملهم جميعا مغفرة وأجرا عظيما. لكن لو لم يكن هنا ضمير لقال: أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أعاد الأصناف ويطول بهذا الكلام، وهذا عند العرب معيب. والقرآن أصل العربية وهو يعني مصدرها، فهذه الأساليب تدل على قوة البلاغة، أنك بضمير واحد شملت 7 أو 8 من الأصناف، هذا يدل على قوة اللغة. لكن هناك في أحوال لا بد أن تظهر لا تضمر، وهذا يسمى الإظهار في موقع الإضمار أو الإظهار في موطن الإضمار، أن تظهر الكلمة لا أن تضمر. الإضمار هنا يكون أضعف والإظهار يكون أفضل. مثال ذلك، وهذا له فوائد كما قال الشيخ رحمه الله، من فوائده: الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، بيان علة الحكم، عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. هذه سنأتي بها في الأمثلة. قال جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. انظر، الله لم يقل فإن الله عدو له، فإن الله عدو له. هنا بدلا من الإضمار جاء الإظهار، أتى بالاسم الظاهر الكافرين، أتى بلفظ الكافرين. لماذا؟ القرآن فيه بلاغة وفيه نفع. لماذا؟ قالوا: فيه بيان الحكم على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. أفادتنا الآية، لو قال عدوا له، قال عدوا له، لم يتضح لنا مثل ما اتضح لنا عندما قال فإن الله عدو للكافرين، دل على أن حكمه الكفر. هذه فائدة الإظهار، دل على أن حكمه الكفر، ودل أن الله عز وجل عدو لهم بكفرهم، عدو لهم بكفرهم. ودل أيضا على معنى آخر، وهو أن كل كافر، أن كل كافر فالله عدو له، لأنه قال إن الله فإن الله عدو للكافرين، هذا يشمل الذي سب جبريل وميكائيل أو الذي كفر في أشياء أخرى، لأن لفظ إن الله عدو للكافرين شامل لكل كافر، كل كافر. إذن انظر إلى الإظهار في موضع الإضمار كيف أفاد منافع كثيرة. سيذكر مثالا آخر. نعم،
أحسن الله إليكم. ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار أولا الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، ثانيا أن الله عدو لهم لكفرهم، ثالثا أن كل كافر فالله عدو له. مثال آخر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، وأفاد ثلاثة أمور. الأمر الأول الحكم بالإصلاح للذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة. الأمر الثاني إن الله أجرهم لإصلاحهم. الأمر الثالث إن كل مصلح فله أجر غير مضاعٍ عند الله تعالى. وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصرح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما، مثل اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين.
نعم، أتى بمثال ثان الشيخ رحمه الله، قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، لم يقل إنا لا نضيع أجرهم، مع أننا قلنا أن في الضمير اختصار، لكن أتى بالظاهر بدلا من الإضمار لفائدة أنفع. ما هي الفائدة؟ قال: الحكم بالإصلاح، يعني أنهم أهل صلاح. من هم؟ الذين يمسكون بالكتاب يتمسكون به ويعملون به، والذين يقيمون الصلاة هؤلاء أهل صلاح. هذا فائدة الإظهار هنا. وأيضا أن الله كتب لهم الأجر وأعطاهم الأجور والجزاء الحسن لصلاحهم، وبيان أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله جل وعلا. كل مصلح سواء الذي يمسك بالكتاب أو يقيم الصلاة أو الذي يبر بوالديه أو الذي يحسن إلى جاره أو الذي يقوم الليل، أو كل مصلح لنفسه ولغيره فأجره على الله. إذن الآية عندما أخذنا بالإظهار مكان الإضمار أفادتنا معاني. طيب لو أخذنا بالإضمار فقط، والذين يمسكون بالكتاب في غير القرآن طبعا، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجرهم، لن نستفيد هذه الفوائد التي ذكرناها. سيكون الفائدة أن الذي يتمسك بالكتاب ويحرص عليه ويقيم الصلاة لا يضيع الله أجره، لكن لن نستفيد أن المصلح يحبه الله ويعطيه من الجزاء الحسن، لأنه لم يذكر كلمة المصلحين. إذن عندما جاء الإظهار مكان الإضمار كانت هناك منافع أخرى، وإن كان الأصل عند العرب أنهم يستغنون بالإضمار عن الإظهار، لكن في حالات أنت محتاج أن تذكر الإظهار بدلا من الإضمار، بدلا من الضمير تذكر الاسم الظاهر. نعم،
أحسن.
أما
الله
الأخير فقال: وقد يتعين الإظهار، يعني هنا قد يكون واجبا أن تظهر، ليس الأمر مستحبا، لا واجبا. لماذا؟ لدفع المعنى المتوهم. أنت عندما تقول اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وبطانة ولاة أمور المسلمين، هنا لا يلزمك أن تظهر هذا، لا أن تقول اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وبطانتهم، لاحتمال أن الضمير يعود على أقرب مذكور فيكون المعنى اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وبطانة المسلمين. فلدفع هذا التوهم أعاد المرجع ولم يكتفي بالضمير، ولم يكتفي بالضمير حتى يكون المعنى الدعاء بإصلاح ولاة أمور المسلمين وبإصلاح بطانة ولاة أمور المسلمين. لأن الكلام هنا والدعاء هو لولي الأمر وليس لعموم المسلمين، يعني تصلح بطانة المسلمين، لا، المراد بطانة ولي الأمر لأنها هي المؤثرة. ولذلك من يعني من منهج أهل السنة والجماعة الدعاء للسلطان، ومن الدعاء للسلطان الدعاء بصلاح بطانته، فإن البطانة إما أن تدعوه إلى خير وإما أن تدعوه إلى شر. ولذلك الدعاء للسلطان بصلاح بطانته هو من الدعاء له بالخير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله تعالى: ضمير الفصل. ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل، يقع بين المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين، ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقوله: وإنا لنحن الصافون، وبضمير المخاطب كقوله تعالى: كنت أنت الرقيب عليهم، وبضمير الغائب كقوله تعالى: وأولئك هم المفلحون. وله ثلاث فوائد.
طيب، هذا ضمير الفصل يا إخوة ضمير يأتي ويفصل بين مبتدأ وخبر مثلا، هذا لا محل له من الإعراب، يقال ضمير فصل لا محل له من الإعراب، لكن له فوائد. فأنت عندما تقول يعني قال الله جل وعلا في سورة طه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ضمير الفصل أنا، إنني أنا، فلو قال إنني الله يصح، لكن نحن نتكلم القرآن لا يزاد فيه ولا ينقص منه، لكن نتكلم مثلا في لغة العرب يجوز أن تقول إنني كتبت الكتاب، إنني أنا كتبت الكتاب. أنا هنا ضمير فصل وله فائدة ستأتي. قال الله جل وعلا: وإنا لنحن الصافون. نحن ضمير فصل جاء بين الكلمتين. كنت أنت الرقيب عليهم، هذا ضمير فصل أنت، لأن كنت تقوم مقامه، كنت الرقيب عليهم، لكن أتى بكلمة أنت فضمير فصل، وكأنها فصلت يعني هذا بين هذا وهذا في فاصل صار، وإلا فالأصل أنه يستقيم الكلام. قال: وفي ضمير الغائب مثل: وأولئك هم المفلحون. هم ضمير فصل، وإلا فيجوز وأولئك المفلحون، لكن جاء بضمير الفصل هنا. ما فائدة ضمير الفصل الذي يؤتى به بين الكلمتين؟ ذكر الشيخ بعض الفوائد في ذلك، تفضل.
أحسن الله إليكم. وله ثلاث فوائد. الفائدة الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك. الفائدة الثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. الفائدة الثالثة الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل.
إذن هذه الفوائد، منها التوكيد، إذا أنت قلت زيد هو أخوك أقوى من أن تقول زيد أخوك، كأنك تؤكد بضمير الفصل. أو الاختصاص مثل ما ضرب الشيخ، قال المجتهد هو الناجح، فإن صفة المجتهد أو اختصاص المجتهد النجاح، هو الناجح، لو قلت المجتهد الناجح أقوى منه أن تقول المجتهد هو الناجح، يعني الذي ينجح هو الذي اجتهد وثابر وبذل الجهد فوصل إلى النجاح. أو التمييز يعني في فهم المعنى، في فهم المعنى، عندما يقول القائل زيد الفاضل، زيد المحترم، زيد اللطيف، ماذا يراد منه؟ هل هذا صفة له، أم المراد خبر، أم المراد كنية أو لقب؟ فعندما تقول زيد هو الفاضل أنت هنا أوضحت المعنى أكثر من مجرد وجود الجملة من غير ضمير الفاصل. نعم.
قال الماتن رحمه الله تعالى: الالتفات، الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور، منها الصورة الأولى الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك. الصورة الثانية الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرينا بهم. الصورة الثالثة الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله بعثنا. الصورة الرابعة الالتفات من التكلم إلى الغيبة، كقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربك.
نعم. هنا يا إخوة مسألة وهي الالتفات، الالتفات انتقال، تتحول من أسلوب كلام إلى أسلوب آخر، وله نفع، وهذا الدليل على سعة اللغة العربية بما لا يوجد في غيرها. ذكر الشيخ هنا أربعة أنواع وهي ستة. فذكر الشيخ الأمر الأول الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، أنت تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الغيبة، خطاب الغيبة، مالك يوم الدين، ثم تخاطب الله: إياك نعبد وإياك نستعين. انتقلت من هذا الثناء الذي كان موجود بصيغة الغيبة إلى صيغة المخاطبة إياك. وفي هذا فائدة أيضا ذكرها العلماء وقالوا أن الإنسان حينما تعبد لله بهذه العبادات فتقرب بها فكأنه حضر الآن، فصار يخاطب الله: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. إذن هذا انتقال من الغيبة إلى الخطاب، كان الخطاب خطاب غيبة ثم صار خطابا مباشرا. أما الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، كان يخاطب ثم صار الأسلوب كأنه يتكلم مع الغائب، قال: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. كنتم، هذا خطاب أو أسلوب الخطاب، ثم انتقل إلى الغيبة، كان يقول: حتى إذا كنتم أنتم وجرين بهم هم. طيب هذا ما فائدته؟ قالوا: الخطاب الأول للمؤمنين، حتى إذا كنتم، فيه لطف، ثم قال في الفلك وجرين بهم، هذا خطاب لغيرهم، هذه فائدة الالتفات، وجرين بهم فيه نوع من الشدة في الخطاب عليهم كأنه نوع من العذاب، وجرين بهم. النوع الثالث الالتفات من الغيبة إلى التكلم، قال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وبعثنا، كان الكلام من الغيبة، أنت تتحدث عن الله، ولقد أخذ الله ميثاق، ثم قال: وبعثنا. فأن يعني كان تقول مثلا في اللغة العربية بضرب مثل تقول: أخذ الأمر كذا وكذا وكذا فأمرنا، والذي أخذ الأمر هو أنت، لكنك بدأت بخطاب الغيبة ثم انتقلت إلى أنك المتحدث فتقول: فأمرنا، وأنت الأول وأنت التالي، لكن هناك تحدثت بصيغة الغيبة الغائب، وهنا تحدثت بصيغة المخاطب أو المتكلم، المتكلم. طيب، قال: وبعثنا. والأصل إيش يا إخوة؟ والأصل وبعث. إذا كنا لن نأخذ بالالتفات، إذا لن نأخذ بالالتفات ماذا سيكون التقدير؟ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث منهم، وبعث منهم. ولم يقل وبعثنا فصار المتكلم. وهذه أيضا لها فائدة. قد يقول قائل مثلا ما الفائدة؟ الفائدة هي بيان قدرة الله جل وعلا وعظيم أمر البعث وكأن الله تولاه بنفسه. أيضا الأمر الرابع الالتفات من التكلم إلى الغيبة العكس. هنا قال من الغيبة إلى التكلم، هنا العكس، كان يتكلم ثم صار الأسلوب أسلوب الغيبة. إنا أعطيناك الكوثر، خطاب أعطيناك، فصل لربك وانحر. ها قال فصل لربك، ما قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لنا وانحر، قال فصل لربك. طيب ما الفائدة هنا؟ الفائدة قالوا فصل لربك أن عبادتك تكون لمن رباك، وهو بيان صفة من صفات الله جل وعلا لأنه المستحق. إنا أعطيناك الكوثر، فنحن نستحق العبادة. لماذا؟ لأننا ربيناك، سواء بتربية التربية البدنية أو التربية الإيمانية. إذن الذي رباك هو الذي يستحق العبادة. ولذلك الله جل وعلا قال في أول أمر في ترتيب المصحف: يا أيها الناس اعبدوا، قال ربكم، فكأن فيه إلزام، اعبدوا الذي رباكم، ما قال يا أيها الناس اعبدوا الله. وقد يأتي في آية قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني الذي رباكم هو المستحق للعبادة. ولذلك يقول العلماء في هذه الآية، وهي أول أمر أمر الله جل وعلا به في ترتيب المصحف، يقولون هذا يدل على العلاقة بين الربوبية والألوهية، فإن الألوهية تستلزم تتضمن الربوبية، والربوبية تستلزم الألوهية. إذا كنت تعتقد أن الله هو الخالق فيلزمك أن توحده في ألوهيته، وإذا كنت توحده في ألوهيته فبطبيعة الحال أن توحده في ربوبيته، أن توحده في ربوبيته. طيب هناك أيضا الأسلوب الخامس من الالتفات من التكلم إلى الخطاب، من التكلم إلى الخطاب. قالوا مثال ذلك: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وإليه ترجعون. الأصل وإليه أرجع، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع. قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، انتقال من التكلم إلى الخطاب، وكأنه يشير إلى أن هذا مرجعكم جميعا وليس مرجعي أنا. فالفائدة أشمل، فائدة أشمل. أيضا من الخطاب إلى التكلم العكس، من الخطاب إلى التكلم. قالوا مثال قول الله جل وعلا: قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. الضمير في قل، هذا للمخاطب، قل. ثم قال إن رسلنا، هذا للمتكلم، هذا للمتكلم. الأول قل للمخاطب، ثم قال إن رسلنا، عاد إلى المتكلم. إذن طبعا يا إخوة لا بد أن نعلم أن لكل التفات فائدة في القرآن، كل التفات سواء كان من الغيبة إلى الخطاب، أو من الخطاب إلى الغيبة، أو من الغيبة إلى التكلم، أو من التكلم إلى الغيبة، أو من التكلم إلى الخطاب، أو من الخطاب إلى التكلم. هذا باب عظيم وفيه فوائد كثيرة، لكن في مجمل هذه الفوائد ذكر الشيخ ثلاثة فوائد نقرأها.
أحسن الله إليكم. وللالتفات فوائد، منها: فائدة الأولى حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه.
هذا جميل، هذا فائدة نافعة. الأحيان الإنسان يغفل، يغفل إذا كان يتحدث معه متحدث فإنه يغفل، لكن إذا تغير الخطاب ينتبه. لماذا؟ كان يتحدث عن نفسه فصار يتحدث عن غيره أو عن أسلوب الغيبة. إذن هذا يحتاج إلى انتباه. نعم.
الفائدة الثانية حمله على التفكير في المعنى لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب.
ما سبب التغيير؟ لماذا غير؟ هذا يحتاج إلى استنباط، وهذا يدخل في قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. ولذلك العلماء يتدبرون، لا يأخذون فقط هكذا وإنما يستنبطون من الآيات، ويستنبطون من سياق الآيات، ويستنبطون من القصص، ومن ما يستنبطون منه هذه الأساليب التي تتغير. نعم.
الفائدة الثالثة: دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا.
نعم، هذا أيضا دفع السآمة، لأن الإنسان إذا كان يسمع شخصا يتكلم بسياق واحد فإنه يصيبه الملل أو يصيبه الكسل أو يغفو ينام، لكن إذا تغير الأسلوب فإنه ينشط، فهذه من فوائدها. نعم.
وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم ولله الحمد رب العالمين.
قال: هذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، كما قلنا في كل الصور، أما في كل التفات في القرآن فتمعن واقرأ في كتب التفسير ما يفيدك في معرفة الالتفات في نفس هذه الآية، في مفاريد الآيات. يعني ليست هذه الصور مرادة من كل الالتفات، لا، فقد ذكر لنا العلماء مثلا في قول الله جل وعلا: إياك نعبد، فائدة بدلا من أن كانت من ضمير الغيبة، لماذا انتقلت إلى ضمير الخطاب؟ وهكذا في جميع الالتفاتات بأنواعها الستة في القرآن، لكل التفات تجده في القرآن فوائد كثيرة جدا. إذن